بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نبتدئ معكم كتاب الصيام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، نشرع معكم في كتاب عظيم وعبادة جليلة كريمة، ألا وهي صيام شهر الله جل وعلا رمضان. لا شك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لأحكام، لأسرار جليلة وحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وشرع الله جل وعلا الصيام لعباده لكي تزكو نفوسهم وتخلص قلوبهم ويتقرب كذلك من خالقهم جل وعلا. وجعل الله جل وعلا في صيام رمضان خير الدنيا والآخرة. فالصيام أيها الإخوة يكفر الله جل وعلا به الذنوب، ويكفر الله جل وعلا به المعاصي. والصيام أيها الإخوة جنة يستجن بها من النار، أن يتقى بها من النار. وقد جعل الله جل وعلا كذلك للصائمين عنده سبحانه وتعالى بابا يقال له الريان. الصيام أيها الإخوة لا يعلم أجره وفضله إلا الله سبحانه وتعالى، فهي العبادة الوحيدة التي اختزل الله جل وعلا فضلها ومكانتها وأجرها كذلك، كما بين الله جل وعلا ذلك: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصائمين أيها الإخوة يتقلبون في نفحات الله جل وعلا وفي رضوانه سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على معرفة أحكام الصيام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة أيها الإخوة هو الإمساك والامتناع والكف كذلك. فالصيام يطلق لغة بمعنى الإمساك، أي الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام أيها الإخوة قد جاء في لغة العرب بهذا المعنى، يقول الله جل وعلا في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقد بين أهل العلم أن هذا المعنى هو المشهور كذلك عن العرب، يقول النابغة الدبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، خير صيام أي ممسكة عن الصهيل. فالصيام في معناه هو الإمساك والامتناع، إلا أن الصيام أيها الإخوة هو امتناع وإمساك عن شيء خصه الله سبحانه وتعالى، وهي المفطرات التي بينتها نصوص الشريعة. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماع الصيام في لغة العرب يأتي بمعنى الكف والإمساك، ولكنه في الشرع خاصة يطلق على الكف والإمساك عن المفطرات الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الصيام في اللغة. أما الصيام أيها الإخوة في الشرع فقد تناولت وتعددت آراء العلماء في تعريف الصيام، فمنهم من عرفه بقوله: التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهؤلاء في قولهم التعبد لله يخرج بذلك أيها الإخوة الصيام المجرد، وهو الإمساك الذي لا يكون فيه وجه القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، إنما يكون صياما عن الطعام من أجل الحمية أو تخفيف الوزن أو غيرها من الأسباب التي يمسك كثير من الناس عن الطعام والشراب فيها، فلا بد فيها من وجه القربة ومن وجه الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا تعريف من التعاريف. وعرف جمع من أهل العلم، وهو تعريف الشافعية المشهور، وهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة، أو من شخص مخصوص. وقولهم إمساك مخصوص يراد به الإمساك الذي يراد به التعبد لله سبحانه وتعالى عن شيء مخصوص. المراد بالشيء المخصوص هنا هو الطعام والشراب والجماع وغيرها من الأمور التي تدخل في ماذا؟ في أحكام هذه الأمور المفطرة. فهو إمساك ولكنه عن شيء مخصوص خصه الله جل وعلا في زمن مخصوص. هذا الزمن أيها الإخوة هو يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب قرص الشمس ودخول وقت صلاة المغرب. فلا يكون الإمساك في طوال النهار، ولا يكون كذلك الإمساك في وقت الليل، بل هو في زمن خصه الله سبحانه وتعالى من شخص مخصوص، وهم الأشخاص الذين أوجب الله جل وعلا عليهم الصيام، وهو كل بالغ، وهو كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم ليس به مانع من الموانع كالحيض والنفاس وغيرها. فهؤلاء هم الذين أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم ماذا؟ عليهم الصيام. ومن أراد التوسع في تعريف الصيام فيرجع إلى كلام الفقهاء، ولكن ما ذكرناه في ذلك يضبط أغلبه، إذ أن أركان الصيام هي أربعة: أولا النية، ثانيا الإمساك، ثالثا الصائم، رابعا أيها الإخوة الزمان. أما النية فأمرها واضح، والإمساك والصائم والزمان. يقول المصنف رحمه الله: يجب صيام رمضان. قوله رحمه الله يجب، الوجوب هنا هو الوجوب الشرعي والذي ينص عليه الأصوليين بقولهم الواجب. الواجب أيها الإخوة وهو ما أمر به الشارع أمرا بالإلزام بالفعل. والوجوب أيها الإخوة هنا ما يثاب أيضا فاعله ويعاقب كذلك تاركه. يثاب فاعله إن قام به، ويعاقب كذلك فاعله إن تركه. ووجوب شهر رمضان أيها الإخوة دل عليه دليل الكتاب، ودل عليه دليل السنة، ودل عليه كذلك دليل الإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قول الله جل وعلا كتب، كتب، هذا اللفظ أيها الإخوة ينص العلماء والأصوليين على أنه من الألفاظ التي تدل على الوجوب، التصريح بالكتابة والإلزام والتصريح بالوجوب في الفعل وغيرها من الألفاظ التي تشعر بالوجوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الأدلة كذلك قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصمه هنا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأما دليل السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإسلام المشهورة، ومنها حديث ابن عمر أيها الإخوة في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله جل وعلا الحرام، أو الحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث أيها الإخوة ورد بألفاظ وبعبارات مختلفة كلها تدل على أن ماذا؟ على أن صيام رمضان ركن من الأركان التي لا بد من الإتيان بها. وأما الإجماع أيها الإخوة فقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب على المسلم أن يأتي به ويأثم كذلك إن تركه. أجمع العلماء أيها الإخوة على أن الصيام، وهذا أيها الإخوة مني فائدة منكم في تسلسل فرضية الصيام، أجمع العلماء أيها الإخوة على أن الصيام فرض في السنة الثانية، وكان في بادئ الأمر أيها الإخوة التخيير بين الصيام وبين ماذا؟ الإطعام، كما قال الله جل وعلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأصبح صيام رمضان واجب من ماذا؟ من الواجبات الشرعية على كل مسلم كذلك ومسلمة. صيام رمضان أيها الإخوة في بادئ الأمر كان الواجب صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ بعد ذلك هذا الإيجاب أيضا بإيجاب صيام شهر رمضان، وهو النسخ الذي يعبر عنه الأصوليين بأنه نسخ الأخف بالأثقل، وهو نسخ الأمر الخفيف أي أن بالأمر الثقيل في الشريعة، ومثاله هذا وله أمثلة ونظائر في الشريعة كذلك أخرى. هذا فيما يتعلق بإيجاب صيام رمضان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام 9 رمضانات، ورمضان أيها الإخوة هو الشهر التاسع من الشهور القمرية، والذي يسبقه شهر شعبان ويليه بعد ذلك شهر شوال. يقول المصنف رحمه الله: يجب صيام رمضان. قد اختلف أهل العلم أيها الإخوة لماذا سمي رمضان بهذا الاسم إلى عدة أقوال. قيل أنه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يزيلها ويحثها ويذهب أثرها، فهو يرمض الذنوب، ولأجل ذلك سمي بماذا؟ برمضان. هذا هو القول الأول، وقد جاء فيه حديث أنس رضي الله عنه وفيه ضعف. وقيل أنه سمي رمضان بهذا الاسم لأن رمضان أيها الإخوة كان العرب في جاهليتها يسمون الشهر التاسع بشهر نائق، ولما جاءت فرضية شهر رمضان أيها الإخوة جاء في السنة الثانية، وكانت السنة الثانية سنة حر وشدة، فسمي رمضان من الرمضاء، وهي شدة الحر وقوته على ماذا؟ على الناس. وقيل سمي رمضان بهذا الاسم أيها الإخوة لأن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا جاء رمضان ودخل رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا. ولكن هذا الحديث أيها الإخوة أيضا لا يصح، ولذلك المصنف قال ماذا؟ قال: يجب صيام رمضان، لم يقل شهر ماذا؟ رمضان. وقد دلت النصوص كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أورد اسم رمضان بدون أن يذكر الشهر قبل ذلك، إلا أن العلماء استحبوا أيها الإخوة أن يذكر الشهر لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول المصنف رحمه الله: على كل مسلم. شرع المصنف رحمه الله بقوله على كل مسلم في الشروط المعتبرة في الصيام، وشرع المصنف كذلك في بيان على من يجب الصيام أصلا. فأول سؤال يتبادر إلى الذهن: على من يجب الصيام؟ هل يجب على كل إنسان؟ وهل يجب على كل مخلوق من الذكر والأنثى ومن الإنس والجن هكذا على العموم دون التفصيل في هؤلاء، فقال المصنف رحمه الله على كل مسلم، خرج بقوله على كل مسلم الكافر. فالكافر أيها الإخوة لا يصح منه الصيام ولا يجب في حقه الصيام، وإن كان الصيام مخاطبا به، لأن الكفار أيها الإخوة مخاطبون بفروع الشريعة ولكنها لا تصح منهم بسبب كفرهم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر أيها الإخوة لا يصح ولا يقبل منه الصيام. لماذا؟ لأنه في حالة الكفر، والأحكام الشرعية إنما يقبلها الله جل وعلا من أهل الإسلام، كما بين الله جل وعلا ذلك بقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله. فهذه الآية كما بين أهل العلم نص في أن الأحكام الشرعية لا تقبل إلا من ماذا؟ إلا من المسلم فقط، وإن كان الكافر يؤمر بها أمرا كما يؤمر بجميع فروع الشريعة، على اختلاف الأصوليين في هذه المسألة، ومحل بحثها هي كتب ماذا؟ الأصول. يقول المصنف رحمه الله: يجب على كل مسلم. إذن لا بد في شرط الصائم أن يكون مسلما. الكافر أيها الإخوة إذا أسلم فإسلامه لا يخرج من حالتين: إما أن يسلم بعد صلاة المغرب فلا إشكال أيها الإخوة أنه لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، أما لا يجب عليه الإمساك لأن وقت الصيام قد انتهى، وأما لا يجب عليه القضاء لأن هذا يوم قد مضى ماذا؟ مضى في حقه. الحالة الثانية أيها الإخوة أن يسلم الكافر في وقت النهار ويكون لديه متسع للوقت من ماذا؟ للإمساك. فذهب أيها الإخوة ابن قدامة وجمع من أهل العلم أنه يجب في حقه الإمساك هذا اليوم ثم قضائه بعد ذلك. وذهب أيها الإخوة جمهور العلماء على أنه لا يجب في حقه لا الإمساك ولا يجب في حقه القضاء. والسبب في تخريج هذا القول أيها الإخوة أنهم قالوا أن الإمساك الذي يعني سبقه إفطار ليس فيه نية، ولا بد لقبول صيام الصائم من ماذا؟ من تبييت النية، وهذا في حالة الكافر غير ماذا؟ غير موجودة. قالوا كذلك أن العبادات لا بد لها من وقت يدرك بها أداءها، وهو بدخوله بفطره قد فاتت عليه ماذا؟ هذه العبادة. كمن أسلم بعد خروج وقت الصلاة فإنه لا يلزم بقضاء الصلاة التي ماذا؟ قبلها. وعلى ذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك وغيرهم كذلك. يقول المصنف رحمه الله: بالغ. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصيام المعتبرة، كونه بالغا. فلا يجب الصيام على الصبي، ووجوبه أيها الإخوة على البالغ هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى يحتلم. دل على أن الصبي إذا احتلم فإنه يخاطب بأحكام الشريعة وتطبق عليه كذلك، فتجب في حقه الصلاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام الشرعية. قوله رحمه الله: يجب على البالغ. البلوغ أيها الإخوة قد تكلمنا أن له علامات يعرف بها، ومن العلامات أيها الإخوة إتمام العمر والسقف الأعلى الذي وضعه جمع من أهل العلم وهو 15 عاما، فمن جاوزها هذه المدة فيعتبر بالغا. ومن علاماته إنبات الشعر كذلك، والعلامة القوية والفارقة في ذلك إنزال المني بالنسبة الذكر والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فمتى وجدت علامات البلوغ وكان الصبي بالغا فإنه يجب ماذا؟ عليه الصيام. وأما من دون البلوغ فقد ذكرنا لكم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم. إلا أن الصبي أيها الإخوة أيضا ضلت النصوص الشرعية أنه لا مانع شرعا، وهي سنة مأثورة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤمر بالصيام تعويدا ماذا له، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانوا يروضون صبيانهم باللعب ويشغلونهم بذلك عن الطعام والشراب حتى ينشغل الصبي باللعب وينسى الأكل والشرب، ثم بعد ذلك يتعود ماذا عن على الصيام. وقد جاء كذلك حديث الربيع بنت معوذ أيها الإخوة الذي عند البخاري رحمه الله، وسنذكره في موضعه. قوله رحمه الله على البالغ، إذن الصبي لا يجب عليه ماذا؟ الصيام. ثم قال: على بالغ عاقل. العاقل أيها الإخوة هو من يملك عقله في تدبير أموره وفي تصريفه. والعقل سمي عقلا أيها الإخوة من العقل، وهو الحجر والمنع، لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق من الأقوال وعما لا يليق كذلك من الأفعال. والعقل أيها الإخوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، به يعبد الله جل وعلا، وبه يميز بين الشر والخير والضار والنافع كذلك. قوله رحمه الله عاقل، ضد العقل أيها الإخوة هو الجنون. والمجنون هو من فقد عقله، إما أن يكون هذا الجنون جنونا جزئيا، وإما أن يكون جنونا كلي. فالمجنون أيها الإخوة لا يجب عليه الصيام، لأن الأحكام الشرعية تناط بوجود العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. يدخل في المجنون أيها الإخوة، أو يدخل في من فقد عقله كذلك، المغمى عليه، ويدخل كذلك في المجنون من غيب عقله بسبب ماذا؟ بسبب سبب من الأسباب، كالذي أيها الإخوة يدخل في بنج طويل لا يعي فيه، فهذا يدخل في حكم ماذا؟ يدخل في حكم المغمى عليه، لأنه يفقد عقله بذلك. وإن كان اختلفوا في هذه القضية كما سنبين هذه المسألة في موضعها إن شاء الله. قوله عاقل، إذن يجب الصيام على العاقل ولا يجب على المجنون وعلى المغمى عليه. والعلماء بينوا أيها الإخوة أن حد عدم أمر المجنون أو عدم أمر المغمى عليه بالصيام هو ماذا؟ هو رجوع العقل. فإذا أفاق المغمى عليه أو إذا عقل المجنون ورجع عقله إليه فإنه يؤمر بعد ذلك بماذا؟ بالصيام. يقول رحمه الله: قادر على الصيام. هذا هو الشرط الرابع من شروط الصيام، أن يكون المسلم المؤمن قادر على الصيام. وهذه القدرة هي قدرة لا يكون فيها مشقة ولا يكون فيها حرج على المسلم. يخرج بهذا القيد، وهو قوله قادر على الصيام، العاجز عن الصيام كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يدخل كذلك في ماذا؟ في العاجز عن الصيام. يدخل في ذلك كذلك الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع ولا يطيق الصيام، كما قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فبين الله جل وعلا أن الرجل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في السن التي لا تطيق الصيام ويشق عليها فإنه لا يجب في حقها الصيام. وهذا التخفيف أيها الإخوة من الله جل وعلا دال على يسر هذه الشريعة وعلى سماحتها، كما قال الله جل وعلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكما قال الله جل وعلا: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وكما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الشريعة أحكامها مبنية على اليسر وعلى الإطاقة من العبد في أدائها. قوله رحمه الله: القادر على الصيام. المريض أيها الإخوة الذي ذكرنا لكم آنفا أنه لا يستطيع الصيام ينقسم إلى قسمين مشهورين. القسم الأول هو المريض الذي لا يرجى برؤه، كمن به مرض عضال يستمر هذا المرض به معه طوال حياته، كمن به فشل كلوي أو به مثلا نوع من أنواع السرطانات التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب ولا يستغني بها عنه، أو كمن به مرض معضل لا بد فيه من الطعام والشراب، فهذا أيها الإخوة يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر أيها الإخوة ثم بعد ذلك يقضي. إلا أن المريض الذي في الحالة الثانية للعلماء فيه تفصيل. القسم التفصيل كالتالي: أولا أن يقرر الأطباء على أن الصيام ماذا يضر بهذا المريض ويؤثر عليه، وهذا الضرر أيها الإخوة قد يكون ضررا بدنيا مباشرا عليه، بأن مثلا إن أكل أو شرب أو شرب يستضر في بدنه، أو إن أكل أو شرب يتأخر ماذا يتأخر علاجه، فيقرر الطبيب المسلم على أن صيام هذا الرجل فيه هلاك لنفسه، فمثل هذا لا يجوز في حقه الصيام شرعا. لماذا؟ لأن الصيام يضره في بدنه، وقد دلت القاعدة أيها الإخوة في الشريعة أن تعاطي الأسباب الموجبة للهلاك لا يجوز. هذه القاعدة ماذا معناها؟ معناها كل أمر أو كل سبب تتعاطاه يضرك في بدنك فإنه لا يجوز لك شرعا ولو كان هذا الأمر مباحا. فمن به مرض السكري مثلا إن أكل طعاما قد يسبب له ضررا عليه لا يجوز له أن يأكله. والمريض أيها الإخوة الذي يقرر الطبيب على أن الطعام هذا قد يؤدي مثلا إلى وفاته أو قد يؤدي إلى تأخير علاجه فإنه لا يجوز له شرعا، لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة. وهذه تفصيلها لها تفصيلات كثيرة لا أريد أن نقف عندها. القسم الثاني أيها الإخوة هو المريض الذي يستطيع الصيام لكن مع مشقة وتحرز عليه، يعني يقول: أنا أطيق الصيام لكن أطيقه بصعوبة وبمشقة بالغة، فنقول له في حقه: الصيام في حقك جائز، ولكن ليس من البر الصيام ماذا؟ في السفر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصيام في ذلك الوقت كان يشق على الصحابة رضوان الله عليهم، ونقول له كذلك: ليس من البر صيامك في حال مرضك، لأن هذه المشقة لم يأمر الله جل وعلا بها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره ماذا؟ أن تؤتى محارمه أو عزائمه. يقول المصنف رحمه الله، طبعا أضاف العلماء قبل أن أنتقل إلى قول المصنف: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، أضاف العلماء كذلك شرطا خامسا وهو كونه مقيما. فالمسافر أيها الإخوة لا يجب في حقه الصيام، بل هو مخير بين الصيام وبين ماذا؟ وبين الإفطار، إلا أنه يقضيه بعد ذلك. وأضاف جمع من أهل العلم شرطا كذلك سادسا، وهو عدم وجود المانع من الحيض والنفاس للمرأة. يقول رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. قلنا على أن الصبي لا يجب عليه الصيام إلا أنه يؤمر به، لأن العلماء أيها الإخوة ذكروا على أن الصلاة وعلى أن الصيام يستحب على أن الصبي يؤمر بها لسبع سنين، وأما الصلاة فقد جاءت فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأما في حالة الصيام فقد جاء حديث الربيع بن معوذ في البخاري عند البخاري رحمه الله تعالى على أن الصحابة رضوان الله عليهم تقول: كنا نصوم أي هذا الشهر ونصومه صبياننا، ثم قال: كنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من العهن. ثم بين رحمه الله تعالى رضي الله عنه على أنهم كانوا يشغلون الأطفال بهذه اللعب حتى يلتهي الطفل بها وينسى الطعام والشراب. وفي ذلك أيها الإخوة لطيفة جميلة على أن الصحابة كانوا يعودون أطفالهم على جملة العبادات الشرعية، ليس فقط الصيام والصلاة. من الجميل أيها الإخوة أن يعود الغلام حتى على الحج، لماذا لا تأخذه معك في رحلة الحج ليرى الطواف ويرى الوقوف بالمشاعر ويترسخ في ذهنه هذه المعاني الشرعية العظيمة؟ الولد أيها الإخوة ينبغي أن يعتني به المرء، لماذا لا تأخذه معك إلى خطبة الجمعة فيشهدها ولو كان صبيا دون البلوغ؟ لماذا لا تأخذه معك إلى حلق العلم وليجلس هكذا فقط يرى ويشاهد؟ لأن هذا أيها الإخوة يترسخ لدى الطفل في عقله الباطن، ولما يكبر يعرف أهمية هذا الأمر أنه عود عليه. الآن في هذا الزمن اسمحونا أن نخرج يعني في عرض، الآباء يأخذون بأبنائهم إلى السينما ويأخذون بأطفالهم إلى مدرجات اللعب مباريات الكرة ويأخذون بأطفالهم إلى بلاد الكفر، فيرى الولد وهو ابن 10 سنين وابنه 9 سنين يرى ماذا؟ يرى العري ويرى الفساد والانحلال في دول الكفر، ويترسخ تترسخ هذه الصور في ذهنه مستقبلا. ولأجل ذلك من العجيب حال كثير من المسلمين كيف يأخذون بأبنائهم إلى هذه الديار التي تعاظمت فيها الفتن وتلاطمت فيها المحن وفيها من الكفر والشرك وفيها من البلاء الشيء الكثير. الولد أيها الإخوة كما يقول الربيع رضي الله عنه قال: كنا نصوم ونعود صبياننا، يعودون الطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله: واعلموا أن عامة فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء. الأب نفسه لا يغرس في الطفل العقيدة والتوحيد ولا يغرس فيه كذلك هذه المعاني الشرعية السامية. وإن تعجب فعجب حال كثير من المسلمين، والله أيها الإخوة إنني لتأتيني الاتصالات من شباب بلغوا 17 و18 و20 و30 والله أنهم لا يصومون رمضان. ولقد اتصلت بي أحد الأخوات من فترة قالت: لقد مرت علي أكثر من 10 رمضانات لم أصم واحدا منها. تخيلوا يا إخوة، نحن لا نتكلم على الصبي بل إننا نتكلم على البالغ العاقل المسلم الذي توفرت فيه الشروط، ومع ذلك يتساهلون في باب الصيام. يقول المصنف رحمه الله: ويجب بأحد 3 أشياء. شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام الشرعية التي تكون بدخول شهر رمضان، فمتى يجب الصيام وما هو وقته وما هي أسبابه الشرعية وكيف نعرف دخول شهر رمضان وما هي الأحكام الشرعية المناطة بذلك. يقول رحمه الله: يجب بأحد 3 أشياء. ثم قال قوله كمال شعبان، كمال شعبان، إكمال شعبان، هذا هو الذي يجب به صيام رمضان. وهذا أولا ابتدأ المصنف رحمه الله بالأمد الأول، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما. وقبل أن نتكلم على ذلك لا بد أن نمهد بتمهيد بسيط ندخل به ماذا في الكلام على إكمال عدة شعبان ودخول شهر رمضان. أولا أيها الإخوة، لا بد على طالب العلم أن يعلم أن الله جل وعلا جعل الشهور على قسمين، القسم الأول الشهور القمرية والشهور ماذا الشمسية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الشاهد أيها الإخوة أن الله جل وعلا جعل الشهور منها شهور شمسية ومنها شهور ماذا قمرية. والشهور القمرية أيها الإخوة هي الشهور التي ترتبط بأحوال القمر وبدرجاته وبماذا وبمنازله كذلك، كما بين الله سبحانه وتعالى بقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل، فجعل الله جل وعلا القمر على منازل ودرجات. والأحكام الشرعية أيها الإخوة إنما تناط بماذا بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية، سواء فيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام، وسواء فيما يتعلق بالعدة بالنسبة للمرأة الحائض والعدة بالنسبة للمرأة المطلقة وغيرها. كل هذا الاعتداد أيها الإخوة إنما يكون بالشهور القمرية لا بالشهور ماذا لا بالشهور الشمسية. الشهر القمري أيها الإخوة والشهور القمرية تكون 30 يوما وتكون ماذا 29 يوما، يعني تكون في 30 وتكون ماذا 29، بخلاف الشهور الشمسية فتكون 30 وتكون كذلك 31. الشاهد أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام شهر رمضان، والشهر الذي يسبق شهر رمضان هو شهر ماذا شعبان. ومن أحكام القمر أن القمر في شهر شعبان إما أن يكمل العدة فيكون 30 يوما، وإما ماذا أن ينقص ولا يكون 30 يوما، يكون 29 ماذا يوما، يكون هذا ويكون هذا. فإيجاب شهر رمضان يكون بثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن يكمل عدة شعبان 30 يوما. كيف يكون ذلك؟ إذا غابت الشمس أيها الإخوة، وانتبهوا لكلامي، إذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أن الشهر يكون ماذا؟ الشهر يكون كاملا، فيكمل عدة شعبان 30 يوما. أما لو سقط القمر قبل الشمس معنى ذلك أنه يكون ماذا؟ أنه بقيت له درجة، وحينئذ ماذا؟ يكون الشهر ناقصا. واضح أم لا؟ أعيد لكم بعد ذلك، استغفر الله. إذا كانت الشمس، ودققوا معي، إذا سقطت الشمس قبل القمر، ما معنى قبل القمر؟ بمعنى أن القمر رؤي ماذا بعد غروب الشمس، معنى ذلك أنه يكون ماذا؟ يكون الشهر ماذا؟ ناقصا. أما لو سقط القمر قبل الشمس معنى ذلك أنه يكون كاملا. واضح أو غير واضح أيها الإخوة؟ واضح أو عيد؟ عيد؟ طيب، عندنا أيها الإخوة القمر قلنا له منزلتين. المنزل الأولى إذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر، معنى ذلك أنه ماذا؟ معنى ذلك أن القمر يكون للشهر التالي، معناه يكون ناقصا الشهر 29 يوم. أما لو سقط القمر قبل الشمس معنى ذلك أنه الشهر يكون ماذا؟ يكون كاملا. إذن لا نحكم بدخول شهر رمضان إلا بأمرين. الأمر الأول إكمال العدة ماذا؟ إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك بغروب بسقوط قرص القمر قبل الشمس، هذا أولا. إكمال عدة شعبان 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا لم يرى القمر فإن الشهر يكون ماذا؟ كاملا. أما لو رؤي القمر فإن الشهر يكون ماذا؟ ناقصا. واضح أو غير واضح أيها الإخوة؟ إذا رؤي الهلال فإن الشهر يكون ماذا؟ 29 يوم. إذا لم يرى الهلال نكمل عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. ولذلك قال المصنف: ويجب بأحد 3 أشياء، قوله كمال شعبان أو إكمال ماذا؟ شعبان، ذلك بكون شعبان 30 يوما. يقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا يدل دلالة صريحة على أن القمر إذا لم يرى والهلال لم يتراءى لنا فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. الحالة الثانية: إذا رؤي هلال شهر رمضان، أو إذا رؤي الهلال، فرؤية الهلال معنى ذلك دليل على أن الشهر 29 يوما، وبذلك يجب علينا الإمساك ويكون شهر شعبان شهر ماذا؟ ناقص. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر وذلك برؤية الهلال فليصم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي رؤية ماذا؟ الهلال. وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية هنا برؤية الهلال، إن رأيناه صمنا وجعلنا شهر شعبان 29 يوما، وإن لم نره أكملنا عدة شعبان 30 يوما، ويكون اليوم الذي بعده هو أول أيام شهر رمضان المبارك. قوله رحمه الله: ورؤية هلال رمضان. العلماء أيها الإخوة بيّنوا على أن دخول شهر رمضان يعلق بالرؤية، وقد اختلف أهل العلم أيها الإخوة هل يعتبر بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان أم لا. القول الأول أيها الإخوة، وذهب إليه جمع من المعاصرين، على أن دخول شهر رمضان يعتبر فيه بالحساب الفلكي، وذلك أن القمر له منازل وله درجات، ويعرف متى ولادته ومتى اكتماله ومتى مغيبه بالدقيقة وبالثانية وغيرها. فإذا دلت الحسابات الفلكية على أن الهلال يمكن أن يرى فإنه يكون ماذا؟ يكون شعبان 29 يوم، وإن دلت الحسابات الفلكية على أن الهلال لا يمكن أن يولد في قبل غروب الشمس وأن الشمس تغرب ولن يرى الهلال فإنه يكمل عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. القول الثاني أيها الإخوة، وهو قول جمهور العلماء وعليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلماء منذ العهد القديم وهم ينصون على أن المعتبر في الأحكام الشرعية في الحج والصوم هي الأحكام المتعلقة بالهلال، وقد بيّن العلماء على أن الاعتبار في الرؤية إنما هي برؤية الهلال، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام هنا برؤية الهلال. والحساب الفلكي أيها الإخوة وإن كان خرج متأخرا، إلا أن الله جل وعلا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قالوا المعتبر هو ماذا؟ هو رؤية الهلال. وهذا هو القول يا إخوة، هو الأحوط والأولى. يقول المصنف رحمه الله: ووجود غيم أو قتر لليلة 30 يحول دونه. هذا هو القيد الثالث، إما إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإما أن يرى الهلال. إذا لم يرى الهلال أيها الإخوة لا يخلو الأمر من حالتين، إذا لم يرى الهلال لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا لا غيم فيها ولا قتر ولا غبار ولا أي شيء يحيل دون الرؤيا، تكون السماء صافية ليس فيها أي أخبرة أو أتربة أو قتر أو غيم يمنع من ماذا؟ من رؤية الهلال. فإذا لم يرى الهلال والسماء صحوا ليس فيها غيم ولا قتر، فبإجماع العلماء على أنه ماذا؟ على أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يكون صيام شهر رمضان، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال أيها الإخوة في الحالة الثانية، إن كان في السماء غيم أو قتر أو كان فيها غبار ونحن لا ندري، ربما يعني أهل الهلال وربما لم يهل، نحن لم نستطع ماذا أن نراه بسبب وجود هذا الحائل من قتر أو غيم أو غيرها من الأمور، فاختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب الإمام أحمد أيها الإخوة وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وقول جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر أو غبار أو غيرها من الحوائل فإنه يجب ماذا؟ عدم إكمال عدة شعبان 30 يوما، ويكون الشهر بذلك ناقصا، ويكون اليوم الذي يليه هو أول يوم من أيام شهر رمضان. واستدلوا بذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا، انتبهوا لهذا التفسير، قالوا فاقدروا له أي ضيقوا له، فالشهر 30 لما تضيق عليه يكون كم؟ 29. فقالوا هذا يدل على أن إن وجد حائل بإن غم علينا في الرؤية أننا ماذا؟ أننا لا نحتسب هذا اليوم من أيام شهر شعبان، إنما نضيق أو نقدر عليه فنحسب الشهر 29 يوما، ويكون اليوم الذي يليه هو أول يوم من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له من التقدير وهو التضييق. واستدلوا على ذلك بأن العرب أيها الإخوة تسمي التقدير بالتضييق، كما قال الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه أي من ماذا؟ من قدر عليه أو نقص عليه أو حجم عليه في رزقه فلينفق مما آتاه الله. واستدلوا على بغيرها من الأدلة التي تدل على أن التقدير بمعنى ماذا؟ بمعنى التضييق. وذهب أيها الإخوة الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم على أن الهلال أيها الإخوة إن لم يرى لغيم أو لقتر أو لغيرها من الأسباب فإنه يكمل عدة شعبان ماذا؟ يكمل عدة شعبان 30 يوما. واستدلوا على ذلك يخل بقوله صلى الله عليه وسلم وبالرواية التي جاءت: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن إن غم علينا في رؤية الهلال فإننا نكمل عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. واستدلوا على ذلك بأن الأصل أيها الإخوة، وهذا الأصل مختلف فيه ولكن يسندونه، قالوا الأصل على أن الشهر يكون كاملا، وأن نقصان الشهر هذا خلاف الأصل، والشريعة إنما تأمر ويعمل فيها بالغالب. فإذا تعذر علينا رؤية الهلال رجعنا إلى الأصل وهو إكمال عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. وأسندوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهذا اليوم أيها الإخوة يعتبر من يوم ماذا؟ الشك، كما جاء بذلك أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا يدل على أنه لا يجوز صيام هذا اليوم، إنما إن حيل دون رؤية الهلال بغين أو قتر أو نحو ذلك أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا القول هو القول الصواب الذي تسنده النصوص الشرعية. يقول رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، أي من رأى الهلال وحده فإنه يجب عليه الصيام. وهذه المسألة أيها الإخوة قد تقع أحيانا أن شخص في البراري يرى ماذا؟ يرى الهلال لوحده، ثم يأتي بعد ذلك للناس ويقول إني قد ترأيت الهلال، فلا يصدقونه، فهل يجب في حقه الصيام أم أنه يجوز له الفطر ويكون صيامه مع صيام الناس؟ اختلف العلماء في ذلك. ذهب الإمام أحمد أيها الإخوة والحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية، أنه يجب في حقه الصيام، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقالوا على أنك شهدت الشهر ورأيت الهلال، وعضدوا بذلك بقوله صوموا لرؤيته، قالوا وهذا قد رأى الهلال، فتوجه إليه خطاب الشرع بماذا؟ بإيجاب الصيام في حقه، فيجب عليه الصيام ولو كان منفردا. القول الثاني، وذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أنه لا يصوم، إنما يكون صيامه لوحده، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وقالوا على أنه لا يشذ عن جماعة المسلمين، ويكون بذلك مخالفا لهم، فلا يجب في حقه الصيام. وبعضهم قال: إن صام تورعا فله ذلك، ولكن لا يلزم به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، أي متى ثبت رؤية هلال شهر رمضان، وكان هذا الرائي له مسلما بالغا عاقلا عدلا، فإنه يجب على الناس الصيام. أولا المصنف رحمه الله بقوله فإن كان عدلا شرع في بيان شروط الرائي للهلال. الذي يرى الهلال أيها الإخوة يشترط فيه عدة شروط، نحن لا نقبل في رؤية الهلال أي أحد، وليعلم أيها الإخوة كل واحد منكم على أن رؤية الهلال وتحري دخول شهر رمضان هذه سنة محمدية فرط فيها كثير من الناس في هذا الزمن. كان الناس في العهد القديم أيها الإخوة يخرجون إلى البراري، ويخرجون إلى الصحاري، ويخرجون إلى الفلوات وإلى الخلاء لكي يتراءوا ماذا؟ لكي يتراءوا الهلال، لأن رؤية هلال شهر رمضان هي عبادة عظيمة يؤجر الإنسان ماذا؟ يؤجر الإنسان عليها، خاصة أن بها تحقق لمقاصد الشرع، وبها تطبيق لعبادة عظيمة جليلة جاء الشرع بها. فالناس في هذا الزمن فرطوا، صار واحد منا يقف في عند التلفاز فقط ينتظر هكذا يأتيه الخبر أو لا يأتيه الخبر، أو يأتيه عبر مواقع التواصل من الهاتف وغيرها، ولا يحرص على هذا الأمر. لماذا أيها الإخوة؟ فليحرص الواحد منا وليطبقه ولو مرة واحدة، يخرج إلى البر ويحاول أن يترصد رؤية الهلال، خاصة إذا كان معه هذه الآلات والوسائل التي صح أقوال العلماء أنه لا بأس باستخدامها، خاصة أن جمع من أهل العلم يمنع استخدام التلسكوب وغيرها من الآلات الحديثة في رؤية الهلال. الصحيح لذلك أنه لا بأس باستخدامها، فيحرص المرء على الخروج وعلى تحري رؤية ماذا؟ هلال رمضان. لماذا نترك هذه الرؤية لأحد الناس؟ أذن؟ أقرب الأذان؟ باقي شيء؟ ها؟ 3 دقائق، والله مش علينا الوقت. عموما أيها الإخوة، إن شاء الله في الدرس القادم سيكون لنا درسين أو جلستين، واسمحوا لنا لو أطلنا عليكم، جلسة تكون بعد المغرب، والجلسة الثانية ستكون بعد العشاء، حتى نحاول أن نكمل بإذن الله، ونعيدكم أننا سنكمل إن شاء الله قبل دخول شهر رمضان، نكمل الأحكام الشرعية التي تتعلق بماذا؟ بالصيام. فقط نكمل هذه النقطة اللي أنا ابتدأت بها. فقول المصنف رحمه الله فإن كان عدلا، لماذا نحن أيها الإخوة نترك رؤية الهلال للفساق وللفجار ولأحد الناس؟ أنتم إخوة رزقكم الله جل وعلا الاستقامة والطاعة. لماذا لا يحرص الواحد منا على أنه يرى الهلال بعينه ويخبر بها الجهات الحكومية والرسمية التي يكون بها رصد ماذا؟ رصد هل هلال رمضان؟ وهذه مسألة مهمة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، ولا تميت هذه السنن المحمدية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فإن كان عدلا، الشرط الأول أيها الإخوة من شروط الرأي لابد أن يكون عدلا، والعلماء ذكروا أن العدالة شرط في رؤية الرؤية. في ماذا؟ في رؤية الهلال. العدالة أيها الإخوة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، من أجمعها وأنفعها قولهم العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أمره الصغائر. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالعدل هو الذي يترك كبائر الأمور تركا نهائيا، وكذلك يجتنب صغائرها في الغالب، لأن الإصرار أيها الإخوة على الصغائر ربما ماذا؟ تحولها إلى كبائر، والتوبة من بعض الكبائر قد ينزلها إلى مرتبة ماذا؟ الصغائر. فالعدل أيها الإخوة هو من استقام له أمر الظاهر واستقام له أمر الباطن، بأن اتقى الله جل وعلا واستقام على طاعته وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. فالعدل أيها الإخوة هو من يقبل منه هذا الأمر. وأما الفاسق وأما الفاجر، أما من يعلم طغيانه وظلمه، فهذا لا يقبل منه ماذا؟ الشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة العدل، دل على أن غير العدل لا يقبل قوله. العدل أيها الإخوة إذا شهد بدخول شهر رمضان فإن قوله يقبل، ويأمر إمام المسلمين الناس بالصيام، وقد دلت النصوص على ذلك. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه تراءى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء فيه كذلك حديث الأعرابي، وإن كان ضعفه جمع من أهل العلم، أنه رأى الهلال فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ قال نعم، فصام وأمر الناس بصيامه. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن العلماء منذ العهد القديم يقولون على أن الأصل في رؤية الهلال أن تكون من العدل. والعدالة أيها الإخوة في الزمن الماضي كانت كثيرة ومنتشرة ومشهورة. أما لو تغير الزمان بأن قلت العدالة وندر وجودها في الغالب، فإنه يقبل ماذا؟ قول الفاسق في ذلك بشرط أن يثبت صدقه وعدم ماذا؟ كذبه. للقاعدة الشرعية الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ماذا؟ ضاق. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا ضاق الأمر اتسع. ضاق الأمر بأن لم نجد العدول، أو قلوا أو وجدوا ولكن نادرا، وحتى لو وجدوا فيهم من شيء من الفسق والفجور فإننا نوسع القضية فنقبل ولو كان ماذا؟ ولو كان الرجل فيه شيء من الفسق نقبل هذا الأمر بشرط ثبوت صدقه وأمانته. وإن اتسع الأمر بأن كثر العدول وانتشروا وكان الخير في الناس، فلا نقبل إلا قول ماذا؟ العدل، المؤمن الصادق الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله ماذا؟ الصغائر. وهذا هو ما يعنيه بعض الفقهاء بقولهم الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق ماذا؟ اتسع. في زماننا هذا لا نستطيع حقيقة أن كل من جاء إلينا أن يعني نطبق فيه شروط العدالة القديمة، إنما من ثبت صدقه وأمانته بين الناس فإنه يقبل في ذلك ولا شك. نختم معكم شروط الرأي. الشرط الثاني قال بعض أهل العلم الحرية، فعند المالكية لا يقبل شهادة أو رؤية العبد، والصحيح أنه لا يشترط الحرية. الشرط الثاني والإخوة الذكورة عند بعض أهل العلم، فلا يقبل قول المرأة في رؤية الهلال، ثم بعد ذلك البلوغ فلا تقبل رؤية الصبيان، ولا بد على هذا الرأي أن يكون مبصرا يستطيع الرؤية ولا يحول دونها قتر أو غيم أو نحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.